إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم جميعًا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، هذا العنوان المقترح في هذه العجالة في شأن معالم في الإيمان بين الجهل والغفلة، هذا من الموضوعات المهمة، وسنتحدث أيها الأخوة الكرام عن جملة من المعالم المهمة والجليلة التي اعترى الناس فيها الجهل، وإما أن يعتريهم الغفلة والنسيان والذهول. وقبل أن أبدأ بهذه المعالم، أنبه على أمر عظيم هو أصل في هذا الموضوع، وهو أن علينا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نحقق قاعدة عظيمة من قواعد التسليم لنصوص الوحي. إن دين الله عز وجل قائم على التسليم، فلو سئل أي واحد منا عن دينه لقال الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله وحده، أن تستسلم لله تعالى وحده، خضوع انقياد، سلم قلبك وقالبك لله تعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، قال: اعلم أن مبنى العبودية على التسليم لله عز وجل. وقد قال عز وجل في محكم التنزيل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن تسلم، تنقاد لشرع الله عز وجل، أدركت الحكمة أو لم تدركها. والأمة المرحومة الناجية هي التي تسأل فتقول: بما أمر الله، بما أمر الله، ولا تشتغل بالسؤال عن لما أمر الله. هناك من الناس من يتلكأ عن اتباع الشرع المنزل ويقول: لماذا حرم الله تعالى كذا، لماذا أوجب الله تعالى كذا. فيقال: عليك أن تنقاد وتخضع لشرع الله عز وجل، فهذا الشرع من عند الله عز وجل، وهذا الشرع جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أدركت الحكمة أو لم تدركها. فالمقصود أيها الأخوة الكرام، أننا معشر أهل الإسلام، أصحاب الإسلام الصحيح، الإسلام الأصيل، نحرص كل الحرص على تحقيق هذه القاعدة، ألا وهي التسليم والانقياد لما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبدأ بالأمر الأول من المعاني الإيمانية التي اعترى الناس، اعتراهم الجهل واعتراهم الغفلة عنها، ألا وهو ما يمكن أن نوجزه في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، المسألة الأولى في هذا الموضوع هي مسألة التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته. كل منا يقرأ القرآن، كل منا يقرأ القرآن ويقرأ الآيات ويسمع الآيات التي تتضمن الكثير من أسماء الله تعالى وصفاته. فالواجب عليك يا أخي الكريم أن تحرك قلبك. نحن الآن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه جملة من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم، وهو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. إن المقصود من التعبد بأسماء الله أن الإيمان بالصفات يحقق عبادات لله عز وجل. ومثال ذلك مثلا لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، فالله تعالى هو رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ يعني أن الله تعالى رباك بالنعم، نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله تعالى كثيرة. والواحد منا لو أعطي من شخص شيئا من المال أو شيئا من العقار لأحبه، وكلما زاد الأعطية كلما زاد الحب، فما بالك بالرب سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، الذي ما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. فالقصد أن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هو سبحانه وتعالى ربانا بنعمه الظاهرة والباطنة. فهذه الإيمان بهذا الاسم أنه رب العالمين يحقق ماذا؟ يحقق عبادة المحبة، عبادة المحبة. والله تعالى هو المألوه يعني المعبود، المألوه يعني المعبود المحبوب سبحانه وتعالى. ثم لما تقرأ الرحمن الرحيم، لما نعلم أن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي أنه قال إن رحمتي سبقت غضبي، فعندما نستصحب أنه الرحمن الرحيم هذا يحقق عبادة، يحقق عبادة جليلة، يحقق عبادة عظيمة. الرجاء، الرجاء حسن الظن بالله. هناك من الناس من قد لا يحسن الظن بالله عز وجل. عليك يا أخي الكريم أن تجتهد في تحقيق هذه العبادة ألا وهي حسن الظن بالله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. فعليك أخي الكريم أن تحسن الظن بالله عز وجل. كيف تحقق هذه العبادة حسن الظن؟ الرجاء من أعظم أسبابها التعبد بصفات الله. لما تستصحب وتتذكر وتوقن أن من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، فاسم الله الرحمن الرحيم يحقق عبادة الرجاء. ولما نقرأ قول الله تعالى مالك يوم الدين ونستصحب أن الله تعالى هو ملك الملوك، لا مالك إلا الله، هو سبحانه وتعالى ملك الملوك. فلما تستصحب أن الله تعالى هو الملك وأنه ملك الملوك لا مالك إلا هو، هذا يورث الخوف، الخوف منه سبحانه وتعالى. فأنت الآن لو قيل لك ستقابل ملكا أو أميرا لاعترك شيء من الوجل، لاعترك الخوف، فكيف بملك الملوك ولله المثل الأعلى. إذن أيها الأخوة الكرام، لاحظ في هذه الآيات الكريمات الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الأسماء الحسنى تضمنت أعظم وأجل العبادات القلبية، الحب والرجاء والخوف. فالحمد لله رب العالمين تحقق المحبة، والرحمن الرحيم تحقق الرجاء، ومالك يوم الدين تحقق الخوف. هذه العبادات الجليلة تنشأ من ماذا؟ نشأت من تدبر والتأمل في أسماء الله تعالى وصفاته. هذه العبادات يسميها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسمونها محركات القلوب. هذه تحرك القلب، إذا كان القلب فيه من الجفاء وفيه من الجفاف وفيه من القسوة ما فيه، هذه تحرك القلب، تحرك الإيمان، تحركه. فلهذا يسمونها محركات القلوب. وهذه العبادات الجليلة إذا اجتمعت في المؤمن حقق الإيمان الصحيح، كما قال مكحول الدمشقي عليه رحمة الله في عبارته الشهيرة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذا هو الذي يهمنا في هذه الكلمة: من عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. المقصود من هذا المعنى الإيماني اللي هو التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته، أنك يا أخي الكريم لما تقرأ القرآن، ونحن مقبلون على شهر كريم، شهر القرآن، شهر رمضان، إذا مرت أسماء الله الحسنى: العزيز، الحكيم، السميع، البصير، الغفور، الرحيم، الملك، القدوس، وما أكثرها، لما تمر هذه الأسماء الحسنى عليك أن تحرك قلبك، أن تحرص كل الحرص أن يكون لهذا الاسم من أسماء الله له أثر عليك، أثر في عبادتك. لما تسمع قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا لما توقن بأن الله تعالى هو الرزاق، إذن لا تعلق قلبك لا بزيد ولا بعمر ولا بفلان ولا بالعطاء الفلاني، وإنما تعلق قلبك بالله عز وجل. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فينبغي أن نتنبه هذا الأمر. أما كون أن يقول الله تعالى هو الرزاق ثم إذا جاء المحك وإذا يعني خضنا الحياة بعجرها وبجرها، عندئذ نظن أن الرزق بيد فلان ولا بيد المسؤول فلان، لا، الرزق من يد الله. الله تعالى يقول: إن الله هو الرزاق. لاحظ صيغة التأكيد إن، ثم الجملة الإسمية الدالة على التأكيد، ثم قال الله هو، وهذا ضمير الفصل أيضا من المؤكدات. والله تعالى قال الرزاق، ما قال الرازق، فهو الرزاق صيغة مبالغة كما هو معروف. فالمقصود أن علينا أن نهتم بهذا الأمر. ولهذا تجد الذي يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل فعلا هو الذي يحقق مراتب الإيمان. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، قال: ولا يصح التوكل من قدرية يقول إن الإنسان يخلق فعل الأساس. نعم، نقرب هذا الكلام أيها الأخوة الكرام. فالذي يوقن أن الله تعالى خالق كل شيء عندئذ يتوكل على الله. فإذا كان الأمر بيده وله الخلق وله الأمر، قال تعالى: الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، قل إن الأمر كله لله. إذا كان الأمر كذلك فإذا يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا يستعين إلا بالله، لا يلتفت إلا إلى الله، لا يلتفت إلى زيد ولا إلى عمر ولا إلى أحد من الخلق، وإنما يعلق قلبه بالله. المقصود أنك كلما أثبتت الأسماء والصفات كلما زدت تعلقا بالله. لاحظ مثلا أهل الإيمان يوقنون بأن الله تعالى موصوف بالعلو سبحانه وتعالى، ولهذا تجد أن من أيقن بأن الله تعالى موصوف بالعلو كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وكما قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: اعتقى فإنها مؤمنة. فلاحظ لما الإنسان يوقن الله تعالى بالعلو تجد أن قلبه يتعلق بالله ويتجه إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. هذا جانب الأخوان ينبغي أن نحرص عليه، ألا هو التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته. وهو أننا إذا قرأنا القرآن أو سمعنا القرآن علينا أن نحرك قلوبنا. إذا مرت أسماء الله الحسنى ومرت هذه الصفات من صفاته عز وجل، علينا أن نحرص كل الحرص على أن يكون لهذا الاسم من أسماء الله أو هذه الصفة من صفاته عز وجل أن يكون لها أثر، وأن نستصحب هذا الأمر إخوان في حالة الشدة، ما هو في حال الرخاء. البعض منا تجده يتأمل أسماء الله ويعرف أسماء الله في الرخاء، لكن إذا جاءت الشدة غابت هذه المعلومات وتقشعت هذه المعارف. الواجب علينا أن نوقن بذلك وأن يكون ذلك راسخا عندنا، سواء كان في السراء أو في الضراء أو في الرخاء والشدة. انظروا إلى ذلك العالم الجليل عفان بن مسلم، هذا من العلماء الذين امتحنوا وأوذوا في مسألة فتنة القول بخلق القرآن على يد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بني العباس. المقصود أن هذا الإمام اللي هو عفان بن مسلم كان له عطاء من بيت المال، كان له عطاء مثل الراتب بلغة العصر، كان عطاء سخيا، فدعي إلى أن يقول بخلق القرآن فأبى. قال القرآن هو كلام الله وكلام الله غير مخلوق. فقيل له نقطع عنك العطاء، قيل له نقطع عنك العطاء، هذا العطاء الكثير سنقطعه عنك. فقال هذا العالم وهو الموقن الراسخ في إيمانه الذي يوقن أن الرزق بيد الله جل، قال في هذا الموقف العصيب وفي هذا الامتحان، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقطع العطاء عن عفان بن مسلم. ثم قدم إلى بيته فزاد الكرب عليه، فلامه أولاده وزوجه، وكان في بيته بضعة عشر نفسه، لكن الله تعالى لا يضيع عباده ولا يضيع هؤلاء الذين أيقنوا وأحسنوا الظن بالله عز وجل. فجاء الرزق من حيث لا يحتسب عفان، فإذا بشخص يدق الباب ويقول يا عفان خذ هذا العطاء، ثبتك الله تعالى كما ثبت على هذا الدين. وهذه القصة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء. إذن المقصود أيها الأحبة الكرام، لما نسمع هذه المعلومات وهذه التنبيهات في مثل هذا الموضوع أو في غيره، علينا أن نحرص كل الحرص على تحقيق ذلك في حياتنا العملية بمشاكلها وبهمومها وشدائدها. الأمر الثاني أو المعلم الثاني من معالم الإيمان الذي نؤكد عليه في هذا المقام، ألا وهو أن توحيد العبادة وكلمة لا إله إلا الله التي هي أول واجب وآخر واجب. نعم، هي أول واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن جاء في الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهو أول واجب وهو آخر واجب. آخر واجب كما جاء في الأحاديث والآثار عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هنا أيها الأخوة الكرام، لما ننظر إلى معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، معناها أنه سبحانه وتعالى هو المعبود، هو المألوف، هو المقصود. وهذا الذي نريد أن نقف عنده، أن الله تعالى هو المقصود. فالعلماء يسمون هذا التوحيد توحيد العبادة، يسمونه توحيد القصد. توحيد القصد يعني أن يكون مقصودك هو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تجد أن مقصوده وغايته المال، وبعض الناس تجد أن مقصوده المنصب، وبعض الناس تجد أن مقصوده الشهرة، وهكذا. فهنا يجب أن نتنبه الإخوة الكرام أن كل إنسان بطبيعته أن الله تعالى فطر كل إنسان على أن يكون له قصد وأن يكون له نية. وهذا الذي جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما قال أصدق الأسماء حارف همة. كل إنسان، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كل هؤلاء لهم قصد ولهم نية. فهنا لما قال أصدق الأسماء حارث همام، ما معنى همام؟ يعني له نية وله قصد. فهنا المؤمن تجد أن مقصوده هو الله تعالى وحده لا شريك له، وأما الكافر فقد يكون مقصوده أن يعبد صنما أو مقصوده القبر أو مقصوده المال أو مقصوده الشهوات ونحوها. فيجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى هذا الأمر، أن على المؤمن الموحد الذي يريد أن يرضي الله عز وجل عليه أن يحرص ويجتهد في تحقيق هذا القصد، وهو أن يكون مقصودك هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا تحركت على أن يكون الله تعالى هو مقصود، هو غاية. يعني بعض الناس تجد إيش كما يقول الله وإيش غاية له هدف. إذن مقصودك هو الله سبحانه وتعالى، أن ترضي الله عز وجل، أن تحقق عبادة الله، هذا هو الإله اللي هو المقصود. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وهو من يعني عني عناية فائقة بهذا الباب تحقيقا وعلما وتدريسا ومعايشة لواقع الناس وانحرافاتهم، قال العبارة الجميلة، قال الإله هو المقصود، الإله هو المعبود المقصود. ثم قال وهذا أمر هي عند من لا يعرفه، كبير عظيم عند من عرفه. فبعض الناس يتساهل المعلومة، لكن فعلا لو تأملت فيها وجدتها فعلا هذا هو عين التوحيد، ألا تقصد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف الصالح عندهم حرص عجيب، حرص عجيب على أن يكون الله تعالى هو مقصوده، أن يكون الله تعالى هو غايته. يعني انظر مثال، مثال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل. عبد الله كان عنده حمار، فابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما باع هذا الحمار، فقيل له يا أبا عبد الرحمن لما بعته وقد كان موافقا، يعني هذا الحمار ما كان في آفة ولا في عيب وإنما كان منقادا لصاحبه، فقالوا يا أبا عبد الرحمن لما بعته وقد كان موافقا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما قال نعم قد كان موافقا، لكنه أذهب بشعبة من قلبه. يقول أذهب بشعبة من قلبي، يقول شعبة من قلبي تعلقت إيش بهذا الحمار. وأنت الآن انظر إلى حالنا يا أخوان، علينا نحاسب أنفسنا. الآن تجد القلب صار يعني شعبا، شعبة متعلقة، شعبة من القلب متعلقة بالزوجة وبالولد بالمزرعة بالوظيفة بالمال، وأحيانا تتعلق بالوهم. فعليك يا أخي الكريم أن توحد هذا القلب، هذا القلب إنما خلق لعبادة الله، فعليك أن تحرص على أن يكون قلبك دائما متعلق بالله. يعني هل فعلا نحن الآن إذا أصبحنا وأمسينا نجد فعلا أن القلب متعلق بالله، ولا متعلق بحطام الدنيا؟ أو أحيانا تجد القلب يزاح، يعني يتعلق بالله أحيانا ويشركه التعلق بغير الله. علينا نتنبه لهذا الأمر، هذا المعنى اللطيف، هذا المعنى الجميل اللي هو تعلق القلب بالله، وأن يكون القلب مقصوده الله. عبر عنه أحد العباد الصالحين سهل بن عبد الله تستر لما سئل هذا السؤال، فقيل له أيسجد القلب لله؟ قال أيسجد القلب؟ هل القلب يسجد؟ فقال سهل رحمه الله قال نعم يسجد القلب لله تعالى سجدة لا تنقطع إلا بالموت. يقول سجد القلب ما تنقطع، سجود القلب خضوعه إدعانه انقياده هذا لا ينقطع ما دام أن الشخص مكلف، ما دام أن الشخص في هذه الحالة. فهذا الذي أحببنا أن نذكر به، وهو أن يحرص كل الحرص على أن يكون القلب متعلقا بالله، وأن يكون مقصودنا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه يا أخوان هي الحنيفية. لما الآن نقرأ احنا في سورة النحل في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ونقرأ في قوله تعالى في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء. ما معنى الحنيفية؟ الحنيفية هي الإقبال على الله، أن تقبل على الله، يعني أن يكون القلب مقبلا على الله تعالى وحده ولا شريك، يقبل على الله ويميل عما سوى الله. هذه الحنيفية، أن يكون القلب مقبل على الله، وهذا هو معنى القصد والتعلق الذي ذكرنا شيئا من كلام أهل العلم فيه. أنتقل أيها الأخوة الكرام إلى أمر ثالث من معالم الإيمان، التي للأسف الشديد إما اعترى الناس فيها جهل، وإما اعتراهم فيها الغفلة والذنب، ألا وهي مسألة تتعلق بتوحيد العبادة، وهي ما يستلزمه هذا التوحيد. قلنا أيها الأخوة الكرام ومر بنا أن الله تعالى هو المألوف المحبوب، أن يكون الله تعالى هو المحبوب وحده ولا شيء. ولهذا في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنا الحديث ذكر الأصل اللي هو حب الله ورسوله، ثم ذكر ما يتفرع عنه وهو موضوع هذه المسألة الثالثة، وهو أن حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتفرع عنه ماذا؟ الحب في الله والبغض لله. فإذا كان حب الله عز وجل من هو أجل الفرائض وأعظم الواجبات، وكذا حب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الحب لله ولرسوله يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله، أن تحب ما يحبه الله تعالى من الأزمان والأماكن والأشخاص، وأن تبغض ما يبغضه الله تعالى من الأزمان والأماكن والأشخاص. فهنا نؤكد على هذا الأمر المهم، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله. أيها الأخوة الكرام، الحب في الله والبغض في الله يعني أن نحب أهل الإيمان وأن نبغض أهل الكفر والطغيان. هذا أيها الأخوة الكرام هذا ليس مجرد إيمان فحسب، هذا أوثق قرى الإيمان، أوثق قرى الإيمان، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فيجب علينا أيها الأخوة الكرام أن نحقق هذا الأصل، أن نحب أهل الإيمان وإن اختلفت البلدان والأزمان، وعلينا أن نبغض أهل الكفر وإن كانوا معنا في بلادنا أو كانوا من أقاربنا. فالمؤمن عليك أن تحبه وإن كان بعيدا، والكافر عليك أن تبغضه وإن كان قريبا، قريب النسب وقريب الدار. هذا أصل من أصول الإيمان التي غفل عنها الناس في هذا الزمان، ألا هو الحب في الله والبغض في الله. والله تعالى قال في كتاب التنزيل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لاحظ قال إنما هذا تفيد الحصر، إنما وليكم الله، وهنا الولاية معناها الحب والنصرة، فهنا الحب والنصرة في هذه الأمور الثلاثة فقط: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أما الكافر فحقه العداوة، الكافر نعاديه ونبغضه، وهذا في محكم التنزيل. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا أصل إخوان ينبغي أن يحققه. وجملة من المصائب التي حلت بالمسلمين هو بسبب ضعف هذا الأصل، ضعف هذا الأصل. فلو نحن أحببنا أهل الإيمان وأبغضنا أهل الكفر كما جاءت به الشريعة وكما جاء به هذا الدين لسلمنا من الكثير من الآفات والشرور. وانظر مثال على هذا التطبيق: إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وقد أمر الله تعالى بالتأسي به، قال عز وجل عن إبراهيم: فلما اعتزله، يعني اعتزل المشركين وتبرأ منهم، فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله. طيب لما اعتزله هل حلت فيه المصائب؟ أبدا، جاءه الخير في العاجل والآجل. قال تعالى: فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وجعلنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. لاحظ الفضائل، لاحظ هذا الخير. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. نعم، فنحن الآن في كل صلاة نصلي ونسلم على إبراهيم عليه السلام، صار له الذكر الحسن والثناء الطيب، وصار له العاقبة، وحصل له هذه الذرية، وصار الأنبياء من ذريته عليه السلام، وهكذا. وأن تنظر لما تنظر تاريخ الإسلام تجد أن الذين كانت لهم مواقف صارمة، مواقف واضحة حازمة، هم الذين جعل الله تعالى لهم قبول، وهم الذين مكن لهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: وليعتبر الشخص بصلاح الدين الأيوبي رحمه الله ونور الدين زنكي الذين جاهدوا الصليبيين فنصر الله تعالى، نصرهم الله تعالى وصارت العاقبة لهم وصار لهم الذكر الحسن. وانظر إلى من والى أعداء الله عز وجل فلا تجد إلا الذل والصغار في الدنيا والعذاب في الآخرة. هذا مما ذكره رحمه الله بمعناه في مجموع الفتاوى. فهذا أصل إخواني ينبغي أن نحرص عليه، النصرة للمؤمنين ومحبة المؤمنين، وفي نفس الوقت أيضا بغض الكفار وعداوتهم. البعض يقول، حتى نكون المسألة تكون واضحة، البعض يقول يعني كيف تريد أن نبغض الكفار ونعاديهم، والكفار الآن هم كثرة ويعني لهم الغلبة والشوكة. فهنا أيها الأخوة الكرام يجب أن نوقن أن الله تعالى أنزل هذا الدين من أجل أن يطبق، وتطبيقه ليس أمرا إيش؟ ليس أمرا متعذرا. سلفنا الصالح حقق هذا وحقق ولله الحمد، لكن يجب أن يتنبه إلى أن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا موضوعنا هذه الجزئية عندنا أيها الكرام الحب والبغض، هذا الحب والبغض في القلب، فهذا لا أحد من الخلق يتدخل في حبك وبغضك، هذا أمر قلبي. فأنت عليك أن تحب المؤمنين وأن تبغض الكافرين. الحب للمؤمنين ينشأ عنه الولاء، والولاء هذا عمل ظاهر، الولاء اللي هو نصرة المسلمين، الدعاء لهم، عيادة المريض، الصلاة على الجنائز، هذه كلها أمور ظاهرة كلها تنشأ من هذا الحب. وكذا عندك البغض، بغض الكافر في القلب، نحن نبغضهم. بغضنا الكفار أيها الكرام ما هو مزاج، ليس مزاجا وليس هوى، ليس هوى، وإنما هو عديان. نحن نبغضهم لأن الله تعالى يبغضهم، نبغضهم لأن الله تعالى أمرنا ببغضهم، نبغضهم لأنهم تلبسوا بأعظم دم ألا هو الشرك بالله عز وجل، ويعني الطعن في الله عز وجل لما يعني يقول لله تعالى ولد كما قالت النصارى. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه عن النصارى يقول: أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله تعالى أعظم سب. أقول بغض الكافرين هذا في القلب ولا بد منه، أما البراء منهم هذا ظاهر، هذا البراء اللي هو الظاهر حسب الاستطاعة. فقد تستطيع أنك تظهر هذا البراء من خلال مواقف عملية فعليك أن تفعل ذلك، أما إذا ما قدر فنحن نقول فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ذلك مثلا قضية أن الشخص لا يجوز له أن يتشبه بالكفار في اللباس، هذا أصل يا أخوان، أصل دلت عليه أحاديث كثيرة، ومنها قول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين. والأحاديث هذا كثيرة أن الشارع الحكيم يتقصد مخالفة المشركين، وأن مخالفة الكفار مقصودة لذاته. فكون هذا الطالب ابتعد إلى بلاد الكفر فتأتي الإشكالية هنا، هل يلبس اللباس الذي يختص بهم أم أنه لا يلبس؟ الأصل أن لا يوافقهم فيما هو من خصائصهم، ما دام هذا اللباس أو هذا الزي يختص بهم يعتبر من خصائصهم مما تميزوا به عن غيرهم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار في شيء من خصائصهم. لكن هذا الشاب أو هذا الطالب ما يستطيع، قد يتعرض للأذى منهم، فهنا نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في الضوء الصراط المستقيم له، فهنا يجوز له أن يلبس هذا اللباس الذي يختص به. فلا يظن ظان أن قضية الولاء والبراء أن والله أمر معضلة لا يمكن أن يطبق. أبدا يطبق ويمكن تطبيقه. الله تعالى ما أنزل هذا الدين إلا من أجل يطبق، لكن ينبغي أن يكون عندنا اعتزاز بهذا الدين، لا يكون عندنا ضعف وانهزامية. هذه المعلم الثالث الذي نؤكد عليه في هذه في هذا المعلم الرابع من معالم الإيمان التي يعني إما أن يقع فيها جهل وإما أن يقع فيها يعني جهول وغفلة، ألا وهو ما يتعلق بموضوع جليل ألا هو موضوع اليوم الآخر. سمعنا من المواعظ ما سمعنا، فهنا أيها الأخوة الكرام الناظر إلى حاله، الناظر إلى حال الكثير من المتدينين فضل عن غيره يجد فيه غفلة عن اليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. غلب على الناس التعلق بالدنيا، وقلما تجد من يذكر بالآخرة، وأقل من ذلك من تجد هم الآخرة في ذهنه وفي قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمه وجعل فرقه بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وحرامها. أخرجه الترمذي. هنا يا أخواني ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، أن تكون الآخرة همه، كما قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال إن للدنيا بنون وإن للآخرة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فيجب أن يتنبه لهذا الأمر، فتجد الناس لما يتحدثون عن الدنيا حتى أحيانا لما يأتي موضوعات الدين وموضوعات الشرع تجد يريدون المصالح العاجلة من هذا الدين في الدنيا، يعني تجد فيه التفات وتعلق بالمصالح الدنيوية التي ينالونها من هذه من هذا الدين. فيجب أن يتعلق القلوب بالآخرة، هذه الدنيا متاع وهي عرض والآخرة خير وأبقى. فهذا جانب الإخوان ينبغي أن نتنبه له، نحرص عليه ونتفقه فيه. وانظر يا أخي انظر الآيات، كم من الآيات القرآن تحدث عن الآخرة، تحدث القرآن عن الآخرة، لأن طبيعة النفس البشرية تميل للعاجل تتثاقب وتركن إلى الدنيا. فلهذا انظر مواعظ القرآن وزواج كلها في التذكير في الآخرة والتذكير باليوم الآخر والتذكير بالقبر والتذكير بالموت. فيجب أن نتنبه لهذا الأمر، هذا من الأمور التي غفل عنها الناس. ورحم الله الحسن البصري، الحسن البصري من سادات التابعين إن لم يكن هو سيده، أدرك الصحابة وأدرك التابعين. وماذا يقول لما ينظر إلى حال الفريقين؟ ماذا يقول؟ يقول أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين، ولو رأوكم لقالوا هؤلاء شياطين. أيهم أحسن حالا، الشياطين ولا المجانين؟ نعم، لا شك أن المجانين أحسن حالا من الشياطين، أعاذنا الله من شياطين نسب الجن. ثم قال رحمه الله قال ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لا خلق لهم. يقول لو رأوا خياركم قالوا هؤلاء لا خلق لهم، ما لهم نصيب. ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. فهناك غفل على يوم الآخر، يجب التنبه لهذا الأمر. ولهذا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا جانب مهم يا إخوان، نحذر من هذا الأمر التعلق بالدنيا. ولهذا العلماء جعلوا ذلك شركا، سموه الشرك بالنية والإرادة والقصد، شرك النية والإرادة والقصد، يصبح إنسان قصده الدنيا. ولهذا ذكر العلماء عند هذه الآية قالوا ممن يدخل في هذا الوعيد ويخشى الوعيد الذي يؤدي الزكاة من أجل أن يحفظ ماله. هو يؤدي الزكاة فقط، لا هم له إلا حفظ الدنيا. يؤدي الزكاة من أجل أن الزكاة تحفظ ماله، أو من أجل أن ينمو ماله، لا هم له إلا حفظ الدنيا. فيشمله هذا الوعيد الشديد. فعلى الإنسان دائما أبدا أن يعلق قلبه في الآخر، يعلق قلبه في الآخر، ذكر الآخر، ذكره وتكون في حسبان. أيضا من المعالم المهمة في هذا الباب وأؤكد عليه، ألا وهو معلم مهم، ألا وهو ما يتعلق بالقدر. القدر، نحن في هذه السنين الأخيرة نسمع ونقرأ في الصحف المحلية، وهذا الذي يقرأ أو هذا الذي ينشر، أن فلانا قتل نفسه، فلان انتحر ونحو ذلك. ثم يأتي أحيانا التعليل الذي ربما كان تعليلا عليلا، ويقال أن هذا الشخص كان يعاني أمراض نفسية أو نحو ذلك. هنا الذي يهمنا أن يتنبه الإخوة الكرام إلى الإيمان بالقدر، أنه ركن من أركان الإيمان. ونحن في هذه الدنيا أيها الإخوة الكرام، هذه الدنيا لا تخلو من المنغصات ومن المكدرات، كما قال الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكداء، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة. هكذا الدنيا أخوان مليئة يعني بالمنغصات، مشاكل. فهنا الذي يجعل الإنسان يعني يتلقى هذه المصائب ويتعامل معها بالصبر والاحتساب والرضا، ألا هو الإيمان بالقدر. ولهذا قال الإمام إبراهيم الحربي عليه رحمة الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه. فيجب أن يتنبه لهذا الأمر، أن نؤمن بالقدر، وإذا حلت علينا مصيبة أو حل بنا مشكلة أو نحو ذلك من المنقصات، نوقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. المشكلة يا إخوان أن هذه المعلومات كما قلنا قبل في أول كلام، أننا نتذكرها في حال الرخاء، في حال محاضرة ولا في مسجد ولا في هذا المخيم، لكن إذا جاءت يعني صدمات الحياة وجاءت مصائبها تغيب، فلا بد أن نربي أنفسنا أن نستحضر هذه الأمور ونتواصى بها. ولهذا لاحظ عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق لما طعن ويصلي بالمسلمين الفجر، لما طعن ماذا قال؟ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. شوف هذا قدر، لا انفكاك عنه. وأيضا جاء ذلك عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، أنه لما رمي بالسهم ومات بسببه، أيضا قال هذه الآية الكريمة: وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا جانب يا أخوان ينبغي أن نتنبه له. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يستصحب هذا الأمر، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نحن عندما نؤمن بأن بهذا، عندئذ نتعامل مع المصائب بشيء من الانشراح والطمأنينة، لا ننزعج ولا نقلق. يعني لما تأتي أمراض ولا تأتي آفات ولا تأتي أزمات نفسية والاقتصادية والاجتماعية، نعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، وما أخطأنا لم يكن يصيبنا. ولكن أيها الكرام، علينا في نفس الوقت أيضا أن نبذل الأسباب. نحن نبذل الأسباب التي شرعها الله، نبذل الأسباب التي أباحها الله، وعندئذ نحن في هذا المقام نبذل الأسباب ونحرص عليها مع التوكل. وما أجمل هذه الوصية، وما أجمع هذه الوصية التي ينبغي أن تكون دائما نصب أعيننا، لما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز.
وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو استفتح عن الشيطان أخرجه مسلم. ولهذا لاحظ العلماء الكبار الأئمة الربانيين من أمثال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ماذا كان يقول؟ يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر، يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواطن أو مواقع القدر، يعني أن سروره ورضاه بحسب ما قدره، إن قدر الله تعالى عليه مصيبة فهو منشرح الصدر، وإن قدر الله تعالى عليه نعمة فهو منشرح الصدر، لأن هذا كله بقضاء الله تعالى وقدره. ومما أيضا يعيد الإنسان على هذا الإيمان بالقدر أن يتذكر ما قاله بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام مر بأنواع من البلاء والأذى والسجن ونحو ذلك، وكان يقول عبارة جميلة، يقول هذا البلاء يعني هذا البلاء وهذه المحن وهذه الفتن مثل الحر والبرد، يعني فالبرد الآن ولا الحر يعني هو آت لا محالة، والإنسان يتعامل مع هذا البرد والحر بما يتناسب الحال، فكذا أيضا هذه المحن هي لا بد منها، فهي أمر لا بد منه، فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب وأن يحرص على التوكل على الله وعلى الإيمان بالقدر، فإن القدر هو نظام التوحيد. يا إخوان لا يمكن أن نحقق التوحيد والتعلق بالله إلا بالإيمان بالقدر، نؤمن بالقدر مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد. ما معنى نظام التوحيد؟ يعني أن العبد لا ينتظم له توحيد ولا يتحقق له توحيد إلا إذا أمن بالقدر. قال القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر وآمن بالله فقد نقض تكذيبه توحيده، كذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. أيها الأخوة، وأختم هذه الكلمات، علينا أيها الكرام نحرص ونجتهد في تحقيق هذه المعالم الإيمانية ونظائرها، وعلينا دائما وأبدا أن نتعهد إيمانا. إذا كان الآن الناس يحرصون على أن يتعهدوا أموالهم وأن يتعهدوا صحتهم ونحو ذلك، علينا أن نتعهد إيماننا، مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه عندما قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه أي يزداد هو أن ينقص، ومن فقه العبد أن ينظر نزغات الشيطان متى تأتي، وعلى العبد دائما وأبدا أن يتعاهد إيمانه بالزيادة وأن يحذر من النقصان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، والإيمان إذا زاد وارتقى العبد في معالي ومدارج الإيمان ومقاماته العالية فإن زيادة الإيمان لا منتهى لها لا حد لها، كما جاء ذلك عن سلمان الفارسي وغيره. وأيضا على كل منا أن يحذر كل الحذر من ما ينقص إيمانه، فإن الإيمان ينقص بالمعصية، ينقص شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء. قال سفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص، فقال أخوه إبراهيم ينقص، فقال سفيان اسكت يا صبي، بل الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نسأل الله تعالى أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.